بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. يسعدني في مطلع هذا اللقاء وفي كل لقاء أن أرحب بشيخنا الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيمي، فمرحبا بكم.
مرحبا بكم بالإخوة الحضور و بالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
كمان يسعدني أن أرحب بمن معنا من داخل الاستوديو من طلاب العلم، صلى الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، وبكم أنتم أيها الأخوة والأخوات. لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. نبدأ يا شيخ بالإجابة عن الأسئلة، ولعل الأخ حماد يذكرنا بالسؤال الأول وتجيبونا ويعلق عليكم الشيخ.
كان السؤال الأول: ما هي الأسباب التي يتوقف بها القتال؟
طيب.
لا توقف السؤال ويجيب الأخوان. نعم،
أحد الأخوان وقرب المايك منك.
يتوقف بها القتال الإسلام والأمان والجزية والهدنة.
طيب، الهدنة داخلة في الأمان. أحسن، يعني هي الإسلام والأمان والعهد والجزية، هذه الأشياء التي توقف بها القتال. نعم.
السؤال الثاني:
ما الحكمة من فرض الجزية؟
ما الحكمة من فرض الجزية؟
نعم،
هي زيانة الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين.
نعم، هو يعني مقابل صيانتهم وحفظهم والقيام بمصالحهم.
نعم،
هذا من الحكم، هذا من حكم أخذ الجزية من غير المسلمين المقيمين في بلاد الإسلام. نعم، عندك زيادة؟
زيادة فرضت الجزية لإعادة النظر في حالهم من الكفر للإسلام. نعم، التغيير، لأن الجزية ممكن أنها تفرض عليهم الإسلام.
لا، هو ليس هناك فرض الإسلام، إنما ذكرنا أنه قد يكون من الحكم في فرض الجزية والتنبيه على يعني الموجب الذي من أجله أخذت منهم هذه الأموال، وهو كفرهم، وهذا يستوجب إعادة النظر والتأمل في حالهم والنظر في هذا الدين الذي يدعون إليه، ويكون في هذا خير لهم.
نعم. إذن نبدأ يا شيخ في درسنا بإذن الله عز وجل في كتاب القضاء، تفضل الشيخ حمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفي به في القضاء، من يكتفى به في القضاء، ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه، وإن وجد غيره فالأفضل تركه. ومن شرطه أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما، ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهدى إليه، ولا الحكم قبل معرفة الحق، فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة، ولا يحكم وهو غضبان، ولا في حال يمنع استيفاء الرأي، ولا يتخذ من مجلس الحكم بوابا، ويجب عليه العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب هو كتاب القضاء، وعادة أهل التأليف من الفقهاء في الجملة يجعلون كتاب القضاء من أخريات أبواب الفقه، والعلة في هذا أن القضاء لا يأتي إلا بعد علم، والعلم إنما يكون بمعرفة الأحكام الشرعية التي يتوصل منها إلى الحكم والفصل بين الناس، ولذلك أخر البحث فيه بكونه من آخر الأبواب حاجة بالنسبة لعموم الناس، حتى من الذين يتعلمون ويطلبون العلم ليس كلهم قضاة، إنما يكون منهم من يتولى هذا الأمر، كما أن تأخيره لأنه أتى بعد رؤية كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أو جل ما يتعلق بالأحكام الشرعية الفقهية التي يحتاج إليها القضاة للحكم بين الناس. هذا هو المناسبة في تأخير كتاب القضاء، وهو كتاب مهم جليل القدر خطير الشأن، وذلك أنه الباب الذي يبين فيه كيف يفصل بين المتنازعين أو بين المتنازعين عموما، وهذا يبين خطورة هذا الباب، إذ الفصل بين الناس أمره كبير وشأنه خطير، وقد تولاه الله جل وعلا وتولاه الأنبياء والرسل وتولاه أشراف الناس من أهل العلم والفضل والتقى والصلاح عبر قرون الأمة، فهو مقام كبير يستوجب نظرا وتأملا وتأنيا وتقوى وصفات، سيأتي الإشارة إلى جملة منها في كلام المؤلف رحمه الله. القضاء هو فصل الخصومة، وللعلماء في تعريف القضاء عدة أقوال تدور على أن القضاء هو قطع المنازع أو فصل الخصومات بين الناس، وهذا الفصل لا بد فيه من نوع الزام، إذ إنه لا يتمكن القاضي من الفصل بين الناس إلا بقوة تنفيذية تلزم بالحكم الصادر عنه، ولذلك يتميز القضاء عن الفتوى بأن القضاء بيان للحكم الشرعي مع الإلزام به، بخلاف الفتوى فهي بيان للحكم الشرعي دون الإلزام به، وهذا من الفروق الرئيسية أو الرئيسة الواضحة بين القضاء والحكم والإفتاء، فالإفتاء هو بيان وتوضيح للأحكام الشرعية دون إلزام، أما القضاء فهو بيان وتوضيح مع إلزام، ويتبين بهذا أن القضاء أخطر من الإفتاء، لأن الفتوى هي رأي عالم يبين فيها ما يرى من حكم الله تعالى في المسألة، ولكنه لا يلزم أحدا بقوله، بخلاف القاضي فإن القاضي إذا قضى فإن قوله ملزم للخصمين، تستحل به الأموال وتستبح به الدماء والفروج وسائر ما تتعلق به مصالح الدنيا، وهذا هو السر في كون منزلة القضاء منزلة عليا تهيبها كبار العلماء وخافها الأئمة الأجلة، حتى أن أبا حنيفة وهو من الأئمة الأربعة استعفى عن القضاء وطلب الإمهال والترك ممن عينه، وذلك خشية هذا المقام العظيم الجليل، ولذلك ينبغي أن تحمل النصوص الواردة في التحذير والتهييب من القضاء على هذا الوجه، وهو أنها تبين خطورة المقام، وليس هذا تنفيرا من تولي هذه الشعيرة والقيام بهذا العمل الجليل من أعمال الأمة وهو الفصل بين الناس في النزاعات، فإن القيام بذلك هو من فروض الكفايات كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه، بل أول جملة قالها المؤلف هو بيان حكم القضاء، قال وهو فرض كفاية، ومعلوم أنه لا يجوز للأمة أن تتخلى عن هذا، فالتهييب الوارد في حق القضاء هو في بيان عظيم مرتبته وكبير شأنه، وليس في صد الناس عن توليه والقيام به، إذ هذا يفضي إلى تعطل مصالح الناس وإلى فساد دينهم وفساد دنياهم، لأنه لا بد للناس من إمام يحكم وقاض يفصل، فلذلك كان القضاء من ضروريات الأمة في جميع مراحلها، في حال الاجتماع وفي حال الفرقة في حال الأمن وفي حال الخوف، وهذا ظاهر على مر العصور، فإن الناس لا يستغنون عمن يفصل بينهم ويبين لهم مواطن الرشد في مفاصل النزاع التي يتقع بين الناس، لذلك كان منزلة هذا العمل من الأحكام الشرعية ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله هو فرض الكفاية، وفرض الكفاية هو الواجب الذي المقصود منه حصول المأمور بغض النظر عن من يقوم به، فإذا وجد المأمور به وتحقق فإنه يسقط الطلب ولا يطالب بالإتيان به، هذا ضابط فرض الكفاية، لأن المقصود في فروض الكفايات هو تحقيق المصلحة بإيجاد ما تصلح به أمور الناس أو يتحقق به المقصود الشرعي دون أن يكون هذا ملزما لجميع المكلفين بخلاف فروض الأعيان. فروض الأعيان المطالب بالعمل هو الجميع، فكل مطالب بالعمل. مثلا الصلاة تربعين مصلحتها لا تتحقق بأن تقوم فئة من الناس بالصلاة والباقي لا يحتاجون، إن كل مكلف محتاج إلى الصلاة. ولذلك كانت الصلاة فرض عين، وعلى هذا تجري في كل فروض الأعيان، تجدها مما تتعلق فيها الحاجة تتعلق الحاجة فيها بكل على وجه الخصوص، وهذا شأن فروض الأعيان. أما فروض الكفايات فالمقصود هو وجود المصلحة الشرعية بغض النظر عن أن تكون من كل واحد، فالمصلحة في وجودها لا في وجودها من كل فرد من أفراد المسلمين وكل فرد من أفراد المكلفين. وعلى سبيل المثال في ذلك الأذان. الأذان ما طلب الله تعالى منا أن يؤذن كل مسلم في كل حين وفي كل حال، إنما الأذان فرض كفاية، فإذا أذن مؤذن واحد في البلد أسقط الفرض عن جميع أهل البلد، لأن المقصود هو إيجاد هذه الشعيرة التي هي إعلام بالوقت. فكذلك القضاء هو من فروض الكفايات، المقصود وجوده، فمتى وجد ولو من واحد وكفى هذا الواحد في سد الحاجة فإنه حصل المقصود ولا وسقط فرض الكفاية، سقط الوجود. فرض الكفاية في القضاء مأخوذ من إجماع المسلمين على أنه لا بد من قاضٍ يقضي بين الناس ويقوم بحقوقهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟ وهذا بيان أنه إذا لم ينص بالحاكم، لم يعين القاضي، فإن حقوق الناس في أموالهم وفي أبضاعهم وفي دمائهم وفي سائر ما يستحقونه من أنواع الحقوق تذهب بهذا التضييع لهذه الأمانة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما كان حفظ الحقوق واجبا كانت الوسائل المؤدية إلى حفظ هذه الحقوق كانت الوسائل المؤدية إلى حفظ هذه الحقوق واجبة. ولذلك يجب على أولياء أمور المسلمين أن ينصبوا من القضاة من تحصل بهم الكفاية من حيث العدد ومن حيث الكفاءة وتحقق الشروط التي سيأتي ذكرها. يبذل ولاة الأمور الوسع في ذلك، وإذا بذلوا وسعهم فستنقضي حاجة المسلمين بإذن الله تعالى في من يقضي بينهم ويفصل بين المتنازعين في بلاد الإسلام. يقول المؤلف رحمه الله: يلزم الإمام نصب من يكتفي به في القضاء. بعد أن بين فرض الكفاية في القضاء على وجه الإجمال، انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان من الذي يلزمه أن ينصب الإمام، أن ينصب القاضي. هل القاضي يتنصب باتفاق أهل البلد أو بتبرعه هو بالقضاء بين الناس؟ الجواب: إنما يتولى هذا من له الولاية العامة. وهم من؟ وهم ولاة الأمر، الإمام ومن ينيبه في هذا الأمر. عليهم أن ينصبوا من يكتفى به في القضاء، أي تحصل به الكفاية في فصل الخصومات وقطع المنازعات بين الناس. ثم قال رحمه الله: ويجب على من يصلح. هذا بالنسبة، هذا حكم التولية، حكم تولية القضاء، أنه يجب تولية القضاء. تولية القضاء من فروض الكفايات، وهو حق على الأئمة وولاة الأمر. ثم بعد ذلك من الذي يجب عليه أن يتولى القضاء ويباشره؟ قال رحمه الله: ويجب على من يصلح له. في أول الأمر كان الذي يتولى القضاء هو الخليفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس، وكان يبعث الأمراء من أصحابه فيقضون بين الناس، كما بعث معاذا إلى اليمن وأبا موسى وجماعة وعلي أيضا، كل هؤلاء بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وكانوا يقضون بين الناس. وهكذا درج الأمر في خلافة أبي بكر وعمر، ولما زادت الحاجة نصب هؤلاء من يعينهم في القضاء، لكنهم كانوا يتولون الفصل والحكم بين الناس. وفي زمن عمر رضي الله عنه ولى عليا القضاء، ثم بعد ذلك مع التوسع زادت الحاجة، وبالتالي زاد عدد من يتولون القضاء والفصل بين الناس. من الذي يجب عليه تولي القضاء؟ تولي القضاء يعني يكون الإنسان يكون قاضيا، حكم هذا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا، تجري فيه الأحكام الخمسة. المؤلف بيّن حال الوجوب فقال: ويجب على من يصلح له، يجب أن يتولى القضاء وأن يقبله من يصلح له. والصلاحية هنا أمر يعرف من جهتين، يعرف من جهة تزكية من له اختصاص وخبرة بالأمر، وهذا فيما إذا عرف الإنسان وكان عنده من المعرفة ما تبينت به حاله. والثاني أن يعرف هو من نفسه في حال كونه مغمورا لا يعرف، فهنا يجب عليه أن يتقدم ليبين للناس علمه حتى يقوم بما تصلح به حاله وحال الأمة من سد هذه الثغرة والقيام بهذا الفرض من فروض الكفاية. وهذا نظير ما جرى من يوسف عليه السلام لما قال لعزيز مصر ملك مصر، قال له: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ عليم. فزكى نفسه بهذين الوصفين اللذين يجب ملاحظتهما في كل ولاية طمعا في تحقيق المصلحة التي ترجع على الأمة بالنفع والخير. وهذا أحد وسائل معرفة الصلاحية. إذن الصلاح يعرف بتزكية وإخبار من له معرفة وخبرة، والثاني أن يتقدم من يعرف من نفسه الأهلية في حال خفاء حاله وعدم معرفة الناس به، يتقدم ليبين للناس صلاحيته وليحتسب الأجر، ومن صدق مع الله تعالى صدقه. وليس هذا من طلب الولاية المذموم الذي جاء في حديث ابن عبد الرحمن بن صبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل الإمارة فإنه من يعطاها عن مسألة وكل إليها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يدل على أو هذا يتعلق بالقسم الأول من كلام المؤلف: ويجب على من يصلح له. قال: إذا طلب منه. إذن يتعين الوجوب في حال الطلب، وذهب طالب العلم إلى أنه يجب حتى ولو لم يطلب منه، حتى ولو لم يطلب منه. وذلك أنه من فروض الكفاية، فمن علم من نفسه الأهلية وجب عليه أن يتقدم ليسد حاجة المسلمين. قال: ولم يوجد غيره. طيب الآن قال: يجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه. إذن إجابة إلى القضاء فيما إذا نصب تكون واجبة بشروط: أن يكون ممن يصلح له إذا طلب منه، الثالث أن لا يوجد غيره. هذه شروط وجوب الإجابة إلى القضاء. وهذه الشروط إذا نظرت إليها في حال الناس اليوم وجدت أن الحاجة داعية والطلب قائم والكفاية لم تسد. ولذلك ينبغي لكل من كان عنده أهلية ومعرفة وتوفرت فيه الصفات ينبغي أن يتقدم وأن يحتسب الأجر عند الله في سد حاجة المسلمين في هذا الجانب. كثير من الناس لا سيما من طلبة العلم وأهل الخير الذين يتوسم فيهم النفع يتورعون عن القضاء تأسيا بمن سبق من الأئمة، وهذا في الحقيقة فقه منقوص، لأن تورع المتقدمين من الأئمة كان له موجب وهو عدم تعين القضاء عليهم لوجود من يسد الحاجة. لكن ينبغي في حال وجود الحاجة وكون الإنسان عنده الملكة والقدرة على القيام بهذا العمل أن يبذل جهده في تطوير نفسه وبنائه العلمي، وأن يتقدم إلى مثل هذه المواطن والميادين التي تسد فيها حاجة المسلمين في جانب القضاء. وشيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى ضرورة العناية بهذا الجانب لما تكلم عن توسع القضاء في الدولة العباسية. قال فلما ضعف شأن أهل العلم وطلبة العلم وكثر حال الجهال تولى القضاء من ليس أهلا، ومنه دخل كثير من الحكم بالقوانين من خلال الجهل الحاصل الناشئ عن أنه تولى القضاء من ليس أهلا له. ولذلك ينبغي الفطنة لهذا الأمر، وأن لا يكون نظرنا قاصرا أو منقوصا في جانب فنذكر ما كان عليه السلف من التورع وننسى الحال التي كانوا عليها. الحال التي كانوا عليها حال توجب الكف لوجود من يقوم بالحكم والقضاء، ومثله الإفتاء أيضا. يعني إذا كان الإنسان متأهلا وعنده خبرة ومعرفة وعلم وقد شهد له أهل عصره أو أجازه علماؤه ومن تلقى عنهم بالإفتاء ينبغي له لا يتردد. الإمام أحمد رحمه الله قيل له: يا أبا عبد الله، نراك كنت تسأل عن أشياء أو مسائل من العلم فلا تقول فيها شيئا، ونراك تسأل عنها الآن فتقول. قال: هذا زمن المبادرة، هذا زمن العمل. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الحال التي يعيش فيها والوقت والزمان، وعلى ضوءه يقرر هل يحجم أو يقدم، هل ينكفي أو يتقدم، وما إلى ذلك من الأشياء التي في الحقيقة ينبغي لا تغيب طالب العلم ومن عنده خير ينفع الأمة. يقول رحمه الله: وإن وجد غيره، هذه الحالة الثانية، فالأفضل تركه. إن وجد غيره ممن تقوم بهم الكفاية ويحصل بهم الغنى في سد حاجة المسلمين فالأفضل تركه، لكون المنصب خطيرا وشأنه كبير، وذلك لخطورة ما يتعلق به. قال: ومن شرطه. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر الشروط. في سؤال؟
ما أدري الشباب
معنا شباب ولا؟ طيب وش اللي وقفنا عليه الحين؟ اي نعم. اذا الان نبدا بالشروط. هنا ذكر احوال الوجوب وحكم تنصيب القضاء، ثم بعد ذلك انتقل الى الشروط. قال رحمه الله: ومن شروطه او من شرطه شرط القضاء وتوليه، او شرط القاضي المتولي للقضاء، من شرطه اي من شرط القاضي الذي يتولى القضاء ان يكون رجلا، هذا الوصف الاول، حرا مسلما، عدوا معنا يا شباب، سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما. كم شرط ذكر؟ ثمانية شروط. ابتدأ الشروط بالإسلام، ابتدأ الشروط بأن يكون رجلا، وهذا الشرط حكي عليه الإجماع، فحكى جماعة من أهل العلم أنه يشترط لمن يتولى القضاء أن يكون رجلا، واستدلوا لذلك بما في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هكذا استدل الجماهير أو من حكى الإجماع على منع تولي المرأة للقضاء، واستدلوا أيضا بدليل آخر وهو إطباق الأمة منذ سنواتها الأولى وعهدها الأول إلى عصور قريبة أن المرأة لا تتولى القضاء. لم ينقل عن عصر من عصور المسلمين أن امرأة تولت القضاء. والحقيقة أن الإجماع المحكي في هذه المسألة ليس دقيق، إذ إن الخلاف محكي في هذه المسألة. الإمام أبو حنيفة وهو من الأئمة الأربعة يرى جواز تولية المرأة للقضاء، ويحمل حديث أبي بكر رضي الله عنه على تولي الإمامة العظمى، وأما تولي القضاء فإنه دون ذلك، ولذلك يجيز أن تتولى المرأة القضاء في غير الدماء والأموال، في غير الدماء وفي غير القصاص والنكاح، وأما الأموال وما أشبه ذلك فإنها تتولى فيه نعم في غير القصاص والحدود، وأما الأموال والمناكحات وما إلى ذلك فيجيز توليها للقضاء. إذن يستثني من أبواب العلم بابين، فلا تقضي في الدماء ولا تقضي في الحدود. وذهب ابن جرير الطبري رحمه الله المفسر الإمام إلى جواز تولي القضاء مطلقا، تولي المرأة القضاء مطلقا، وهو مذهب ابن حزم وقول جماعة من أهل العلم. فالخلاف محكي، ولذلك لا يعد هذا من الشروط التي أجمع عليها العلماء في أوصاف القاضي. ومن حيث التطبيق العملي، القضاء الآن يختلف عن القضاء في السابق، فهناك من التراتيب القضائية والتدرج في مراتب الحكم ما يضمن سلامة الحكم وبعده عن الخطأ، إذ إن القاضي يقضي في غالب محاكم الدنيا، ثم هناك جهة، جهة استئناف أو جهة تمييز تنظر في الحكم، وفوق هذه الجهة جهة المحكمة العليا أو مجلس القضاء الأعلى قد ينظر في الحكم، وهذا كله لتخفيف المسؤولية على القاضي ومشاركته الرأي فيما وصل إليه من حكم، حتى ما يعني يستقل بحكم قد يكون الصواب في خلافه. قال رحمه الله: إذن الشرط الأول أن يكون رجلا، وهو مذهب الجماهير، والدليل عليه ما ذكرناه من حديث أبي بكر. حرا أيضا هذا حكي عليه الإجماع وإن لم يذكروا له دليلا، لكن قالوا إن العبد ليس من ذوي الأهلية التامة الكاملة في التصرف والحكم، ولذلك لا يكون من أهل القضاء، إذ إنه لا يتحكم في نفسه، لا يحكم على نفسه فكيف يحكم على غيره. ومن شروط القضاء أن يكون محرر السلطة، ليس عليه سلطان يهابه أو يد يخشاها، لأن ذلك من وسائل تحقيق العدل في الحكم. قال رحمه الله: مسلما، هذا الشرط الثالث، وهذا قد حكي عليه الإجماع، وذلك أن الإسلام شرط من شروط القيام بهذا الفرض، إذ إن القضاء فرض كفاية، وإذا كان فرض كفاية فإنه عبادة، والعبادة لا تكون إلا من مسلم، لأن غير المسلم لا تصلح منه العبادات وإن كان مطالبا بها. قال رحمه الله: سميعا، هذا الشرط الرابع، وذلك أن السمع هو آلة إدراك الحجج والخصومات والدعاوى والشهادات وما إلى ذلك مما يحتاج إليه القاضي. فإذا كان القاضي لا يسمع كان هذا مؤثرا في إدراكه الذي يتوصل من خلاله إلى الحكم. قال: بصيرا كذلك، هذا التعليل الذي ذكرناه في السمع قائم في البصر، ولكن أهل العلم خصفوا في صفة البصر إذا دعت الحاجة إلى تولي الأعمى للقضاء، وإن كان هذا ليس هو الخيار الأفضل ولا هو الخيار الأمثل، لكن هذا عند وجود الحاجة. وقد بز جماعة من القضاة الذين اتصفوا بالعمى غيرهم من القضاة بالفطنة والبديهة وحسن الحكم وتوصل إلى الفصل من طريق المناسب، من لا يشهد أن البصر لا مدخل له مؤثر، لا ليس له مدخل مؤثر حتى يكون شرطا. ولذلك هذا الشرط فيه نظر، كما أن في شرط السمع نظر، لكن النظر في البصر أكبر منه في السمع. قال متكلما: الحكم يحتاج إلى فصل، ولا بد من لسان يبين، فإذا كان القاضي لا يتكلم لم يحصل بذلك الطمأنينة في الحكم وفصل المنازعة. قال: عدلا، والعدالة هنا سبق أن ذكرنا ضابطها عند الفقهاء، وهي من يذكرنا بشرط العدالة، مراجعة لما سبق، إن حيث ذكر الفقهاء العدالة فمقصودهم نعم
أن يكون بالغا وأن يكون يميز بين الأشياء.
لا، عادل، عادل
يميز بين الأشياء.
لا لا، ليس له سنة بالبلوغ نعم، ذكر الاستقامة في الدين واستعمال المروءة، استقامة في الدين واستعمال المروءة. المفترض واحد يأتي به الشق الأيمن والرصة الثانية يأتي به الشق الأيسر. الاستقامة في الدين واستعمال المراد، وشرحنا هذا مقصود بالعدل هو من كان مستقيما في دينه عدلا مستعملا للمروءة. وبه يتبين أن العدالة وصف يرجع إلى صلاح دين الإنسان وأخلاقه، صلاح دينه وأخلاقه. والحقيقة أنه ضابط العدالة عند الفقهاء فيه نوع من الشدة، إن العدالة هي ألا يغشى كبيرة وألا يصر على صغيرة، هذا ما يتعلق بالاستقامة في الدين، وهذا أمر يعني فيه نوع من الصعوبة. والناس الذي يهمهم في القاضي هو علمه ومعرفته، وإن كان يعني صلاحه ناقصا، فإذا كان صلاحه تاما مع صوات صفات أخرى كان ذلك غير مقصود في الحكم. ولذلك هذه العدالة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي فيما أو هذه الشروط فيما يطلب تحققه على وجه الكمال في القاضي، وإلا فلو كان ناقصا في عدالته لكنه صاحب إنصاف وعلم ومعرفة وعدل في الحكم فهو مقدم على من كان صالحا في نفسه جاهلا في الحكم. فالمهم عندنا في الحكم وعند المتنازعين هو علمه وما ذكره الله تعالى من صفتين عظيمتين ينبغي ملاحظتهما في جميع الأحكام وفي جميع ما تشترط له العدالة، وهو قول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقوله تعالى في خطاب يوسف للعزيز إني حفيظ عليم. فالقوة والعلم هما قوام العمل، فإذا تحققت في إنسان كان عدلا. وقوله عالما هذا شق من أوصاف أو شروط القاضي أن يكون عالما، وهو جزء مما ذكرنا في قوله تعالى خير إن خير استجرت القوي الأمين، لا يكون قويا إلا بعلمه. إذا القوة في كل مقام هي ما يناسبه، فليست قوة البدن محتاجا إليها في القضاء، إنما المحتاج إليها في القضاء هو قوة العلم. قال عالما، والمقصود عالما أي عالما بما يحكم، وأيضا عالما بأحوال الناس. فإن الذي يكون عالما بأحكام الشريعة مع غيبته عن أحوال الناس لا يتم علمه، إذ إن عمل القاضي هو تنزيل الأحكام على الوقائع، وهذا يحتاج إلى إدراك أمرين: إدراك الأحكام الشرعية وإدراك الناس وأحوالهم. فإذا كان عالما بالأحكام الشرعية جاهلا بأحوال الناس لم يوفق لصواب في الحكم، وإذا كان محيطا بأحوال الناس جاهلا بالأحكام الشرعية والأدلة الشرعية كان غير موفق في الحكم. وإنما يتم تمام العلم وكماله في إصابة الحق والوصول إلى المقصود باجتماع هذين الوصفين: العلم بالأحكام الشرعية والعلم بأحوال الناس، لأن الحكم لأن القاضي وظيفته هو تنزيل هذا الحكم الشرعي على هذه النازلة. قال رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر هذه الشروط، طبعا نحن لم نشر إلى الخلاف في العدالة والعلم لأنهما مما حكي الإجماع فيهما، والعلم بحسبه، يعني إذا كان يقضي في جانب فهو المطلوب والمشترط هو بقدر ما معه من المسائل التي يحكم فيها، يعني لا يكون عالما في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الطهارة ويحكم مثلا في المياه في الأموال، إنما يكون عالما بالمسألة التي يحكم فيها. وهذا نتاج الترتيب الحاصل الآن في الأقضية والمحاكم ودور الحكم أنها مفصلة وذات اختصاص متميز، وليس القاضي ينظر في كل ما يرد إليه، إنما هناك مسائل تكون من اختصاصه ومسائل من غير الاختصاص. بعد هذا ذكر جملة من الآداب.
قبل ذلك الشيخ ناخذ سؤال الأخ فنتركه.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، من كان في بلاد الكفر هل يجوز أن يذهب للقضاء حتى وإن احتاج له؟ وما الأشياء التي حتى وإن اضطر لا يجوز أن يسأل له أن يسأل القاضي في حكمها؟
هذه مسألة وهي مسألة الحكم ستأتينا إن شاء الله تعالى. والجواب على هذا السؤال على وجه مختصر أنه إذا كان لا يتوصل إلى حقه إلا بالتحاكم إلى هذه المحاكم فلا حرج عليه في التحاكم إليها، إذا كان ليس هناك وسيلة للوصول إلى حقه إلا بهذا الطريق، لأن المقصود هو حصول الحق سواء كان من طريق من طريق الحكم حكم المسلمين أو من طريق حكم غيرهم، لكن ينبغي أن لا يعدل عن حكم أهل الإسلام إلى حكم غيرهم إلا في حال الاضطرار وعدم التمكن من أخذ الحق وإدراكه إلا بهذا الطريق، فيكون من مراكب الضرورات ومن أوجه الإلزامات التي تقتضيها الأحوال. قال رحمه الله: ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية. هذه جملة من الأحكام المتعلقة بالقاضي، بعد أن ذكر شروط القضاء القاضي انتقل إلى ذكر جملة من الأحكام، قال: ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية. الرشوة هي ما يعطى ليتوصل به إلى الحكم. قال الله تعالى: ولا تدلوا بأموالكم إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. فهذا المال المدفوع إلى هؤلاء لا يجوز. قال: لا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية، يعني ولا مهادات خارجة عن الرشوة، لأن الرشوة صريحة في طلب الحكم بغير الحق أو الحكم بالباطل، لكن الهدية هي وسيلة ليست صريحة في طلب الحكم بغير ما أنزل الله بغير الحق، لكنها طلب لنوع من المداهنة ونوع من التمهيد لما قد يأتي قضايا. يقول المؤلف: ولا هدية ممن لم يكن يهديه إليه، أي إذا كان بينه وبين غير مهادات قبل تولي القضاء فإنه يقبل، أما إذا كانت المهادات لم تبتدئ إلا بعد القضاء فإنه لا يقبل. وينبغي أن يذكر ما يمكن أن يكون ضابطا فيما يقبل من الهدايا على وجه العموم في القضاء وفي غيره، أن كل عطية أو هدية بسبب الوظيفة والعمل فهي لا تجوز. كل هدية أو عطية يكون سببها العمل فالأصل فيها عدم الجواز، وهي داخلة في هدايا العمال التي تدخل في الغلول. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد فيه مقال أنه قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. على كل حال، القاضي لا يقبل الهدية ممن لم يكن يهاديه أو يهديه إليه قبل الحكم. قال: ولا الحكم قبل معرفة الحق، أي لا يجوز له أن يحكم قبل أن يعرف الحق، وهذا طبيعي لأن الحكم بعد معرفة الحق وتبينه. فأما الحكم بالظن أو بالتوهم أو بالشك هذا لا يجوز، بل لابد أن يتبين له الحكم حتى يحكم به ويقضي به. قال: فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة. يعني إن أشكل عليه الحكم، بمعنى أنه التبس عليه لا يدري وجه الصواب في المسألة، فلا يعنف عن سؤال أهل العلم وأهل الأمانة وأهل الخبرة في التوصل إلى الحكم الشرعي أو الحكم في هذه النازلة. قال: ولا يحكم وهو غضبان. هذا أيضا من آداب القضاء وأحكامه، أنه لا يحكم القاضي وهو غضبان. والغضب نوع من الطوارئ التي تطرأ على النفس قد تحول بينها وبين التصور للحق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وهذا يدل على أن الغضبان يجب عليه أن يكف عن الحكم وأن يستمهل حتى يسكن غضبه ويذهب فورة نفسه ويستبصر بعد ذلك الحق من الباطل ويقضي على بينة وهدى. وهذا لا يختص حال الغضب، بل يشمل الغضب وجميع المشوشات التي تؤثر. ولذلك قال: ولا في حال يمنع استيفاء الرأي. هذا يشمل جميع الأحوال الأخرى كشدة الفرح أو شدة الحزن أو شدة الدهشة أو ما أشبه ذلك من الطوارئ التي تطرأ على الإنسان تحول بينه وبين استبصار الحق وتؤثر على تصوره وتشوش تفكيره، عند ذلك ينبغي له أن يتمحل. ولهذا ليس كل غضب يمنع من الحكم، إنما الغضب الذي يزعج الإنسان ويشوش. أما مبادئ الغضب التي لا تؤثر في الرأي ولا تشوش على الحكم على التفكير فهذه لا تؤثر. ولذلك قال: غضبان، وهذا على وزن فعلان الدال على الامتلاء بالصفة، يعني وهو ممتلئ غضبا، فلا يقضي القاضي وهو ممتلئ غضبا. قال: ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا، يعني لا يتخذ حاجبا. واستدلوا لذلك ما في السنن من حديث ابن أبي مريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب عنهم عن حاجاتهم وهم احتجب الله دون حاجته، وهذا يدل على أنه ينبغي لمن ولي القضاء أن لا يحتجب عن الناس. وهذا في الزمن الأول لما كانت مجالس الحكم هي في المساجد وفي الطرقات، بل حتى قد يطرق على القاضي باب بيته فيسأل الفصل بين الناس والحكم، فهذا هو شأن السابق. أما اليوم بعد أن هيئت أماكن وحددت مجالس الحكم ومواضع للتحاكم، فالأمور قد تقتضي نوعا من الترتيب الذي يرتب دخول الخصوم ويرتب مواعيد المتقاضين ويمنع المؤثرات التي قد تحصل من التشويش والذهول بسبب اجتماع الناس عند القاضي. فقوله ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا، هذا إذا لم تدعو إليه حاجة أو لم يكن في ذلك مصلحة، أما إذا دعت إلى ذلك حاجة أو مصلحة فإنه لا بأس به. وقد ذهب الجمهور من الفقهاء إلى جواز اتخاذ البواب، وأن هذا لا يدخل في الحديث، لأن الحديث من احتجب عنهم وامتنع عن قضاء حوائجهم، أما من احتجب عنهم لقضاء حوائجهم فهذا لا يدخل في الحديث. قال ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب، لأن العدل قامت فيه السماوات والأرض، والعدل مطلب هو مقصود القضاة بل هو المقصود من القضاء، فلذلك ينبغي أن يتمثل القاضي العدل بين المتخاصمين في كل الأمور. ولكن أنبه هنا، ليس من مقتضيات العدل العنف في معاملة الخصوم ولا الشدة ولا تقطيب الوجه، بل ينبغي أن يكون سمحا هينا لينا كما سيأتي في أوصاف القاضي، يكون حازم من غير عنف ولينا من غير ضعف، فيجمع بين هذه الصفات التي تحتاج إلى مراس وتدريب وتعويض النفس على خلال حسنة يتهيأ بها القاضي إلى الفصل بين الناس وقضاء حوائجهم. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة التي ابتدأ المؤلف رحمه الله بها باب القضاء. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله
معنا يا شيخ ما يقرب من 7 دقائق، فهل تريد أن نقسمها بين طرح الأسئلة للحلقة القادمة ثم ندخل على باب صفة الحكم مدخلا بسيطا ثم أخيرا بعد ذلك؟
نعم، هو إن شاء الله تعالى يمدينا أن ننتهي منه.
تنتهي منه؟
لعل الله يسر.
7 دقائق يا شيخ، يعني
قد تكون إن شاء الله فيها بركة.
تفضل يا شيخ.
طيب، يقول باب صفة الحكم. صفة الحكم المقصود به بيان العمل الإجرائي والتفصيل في طريقة إجراء الحكم بين الناس والتحاكم، فهو نوع من التوصيف لكيفية عملية الحكم بين الناس.
ما يسمى المرافعات هذه؟
يعني نوعا ما، يعني المرافعات تدخل في صفة الحكم. ويقول مؤلف رحمه الله إذا جلس إليه الخصمان، الآن يصف مجلس الحكم، ولك أن تتصور ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المتن كيف يقضي القاضي بين الخصوم. إذن صفة الحكم هو كيفية قضاء القاضي بين الحكم بين الخصوم. يقول رحمه الله إذا جلس اثنان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوة إلا محررة. إذن إذا أتاه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوة، أي لا تقبل، فالسماع هنا نفي السماع نفي للقبول، فقوله لم تسمع أي لم تقبل الدعوة إلا محررة، هذا شرط من شروط الدعوة أن تكون محررة. والمقصود بالتحرير هنا التمييز والتبيين والتوضيح. يقول تحريرا يعلم به المدعى عليه، فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه، هذا تفصيل للتحرير. إيش معنى التحرير؟ هو بيان ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن يكون الدعوة محررة تحريرا يعلم بها المدعى عليه، فإن كان دينا ذكر قدره، يعني كم يكون هذا الدين وجنسه من أي الأموال، وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده، وإن كان عينا حاضرة عينها كهذا الكتاب هذا الشريط هذا المال الذي في يده، وإن كانت غائبة يعني العين التي يدعيها ذكر جنسها وقيمتها، ثم يقول لخصمه ما تقول. إذا انتهت الدعوة انتقل للمدعى عليه، قال ثم يقول لخصمه ما تقول يعني ما بماذا تجيب على هذه الدعوة، فإن أقر حكم حكم للمدعي، هذه الحالة الأولى. وإن أنكر هذه الحالة الثانية، والحالة الثانية تحتها أقسام. قال وإن أنكر، يعني من الذي أنكر الآن؟ كم معنا يا شباب؟ من الذي أنكر؟ المدعي. إذا أنكر الدعوة قال زيد العمر عند القاضي، زيد قال هذا القلم قلمي، فإما أن يقر عند ذلك يحكم القاضي بالقلم لمن؟ لزيد. إذا أنكر عامر هنا يقول هذه الحالة الثانية، وإن أنكر لم يخلو من ثلاثة أقسام. هذه الأقسام يقول فيها المؤلف أحدها أن تكون في يد أحدهما، يعني العين المدعاة القلم في يد أحدهما، فيقول للمدعي ألك بينة؟ فإن قال نعم وأقامها حكم له بها. البينة ما هي؟ البينة هي كل ما يوضح ويبين الحق، هذا الأصل فيها، وهو في كل مقام يختلف. قد يكون تكون البينة مثلا في الزنا 4 شهود، والبينة في السرقة شاهدان، والبينة في الأموال شاهد ويمين، وسيأتينا في باب الشهادات. المقصود أن البينة تكون بالشهادات وتكون بالقرائن وتكون بوسائل أخرى، المقصود كل ما يبين الحق ويصدق الدعوة، هذا مقصود. إن لم تكن له بينة يعني تصدق قوله، قال فلك يمينه. من يقول؟ القاضي. قال فلك يمينه، أي ليس إذا لم يأتي بينة فيقول القاضي للمدعي ليس لك على المدعي عليه إلا اليمين، وذلك لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ادعى أقوام أموال ناس، لو ادعوا ناس دماء قوم وأموالهم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال ناس ودماءهم، ولكن اليمين على المدعى عليه في رواية، ولكن البينة على المدعي، وفي رواية البيهقي ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا كله بيان لما ينبغي أن تكون عليه الحال في الحكم، ولذلك فقال فلك يمينه. فإن طلبها لفه، إن طلبها من الذي طلبها؟ المدعي. إن طلبها طلب اليمين استحلفه وبرئ، لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، في رواية اليمين على المدعي والبين على المدعي واليمين على من أنكر.
وإن نكل يا شيخ مستأنف
على هذا
أو المحكمة مستأنفة إن شاء الله هذا
إن شاء الله إذا رفعت الجلسة.
رفعت الجلسة. أسئلة المراجعة غدا بإذن الله عز وجل. السؤال الأول، ما هي الشروط المتفق عليها في القاضي؟ ما هي الشروط المتفق عليها في القاضي؟ السؤال الثاني، ما المقصود بصفة الحكم؟ ما المقصود بصفة الحكم؟ أحسن الله إليكم الدكتور خالد، بارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
بارك الله فيكم.
أيوة الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم لنهاية هذه الحلقة، نلتقيكم بإذن الله عز وجل غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.